بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في الكناية، الكناية. وقلنا إن الكناية هي لفظ أريد به، لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. وذكرنا أن قرينة الكناية غير مانعة، ولا مانعة؟ غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. نعم، فبهذا فارقت الكناية المجاز، فإن قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. ولهذا قال الجمهور إن الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز، واسطة بين الحقيقة والمجاز. و ذكر المصنفون أن الكناية تنقسم ثلاثة أقسام، وأخذنا القسم الأول، أليس كذلك؟ طيب، القسم الأول هو الكناية عن الصفة، الكناية عن الصفة، وضابطها أن يصرح بالموصوف وبالنسبة ولا يصرح إيش؟ الكناية عن الصفة ولا موصوف؟ الكناية عن الصفة. قلنا ضابطها أن يصرح بالموصوف وبالنسبة، النسبة إليه. نعم، يعني فلان كثير الرمان، ولا يصرح بالصفة، هذا هو ضابطها. فإذا قالوا فلان كثير الرمان، فالمعنى أنه كريم، كريم. وإذا قالوا فلان يعرف من أين تؤكل الكتف، المعنى أنه ذكي. وإذا قيل فلان بابه مفتوح، أيضا كناية عن الكرم ولا لا؟ وفي الحديث إن فلانا لا يضع عصاه عن عاتقه، هذا كناية عن أنه ضراب للنساء. طيب، وهذا عرفناه وأخذنا عليه نماذج فيما أذكر. والآن ندخل في القسم الثاني. تفضل اقرأ. والثاني،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنفون رحمنا الله وإياهم: والثاني كناية يكون المكني عنه فيها نسبة، نحو المجد بين ثوبيه والكرم تحت ردائه، تريد نسبة المجد والكرم إليه. والثالث كناية يكون المكني عنه فيها غير صفة ولا نسبة، كقوله الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأبغان، فإنه كنا بمجامع الأبغان عن القلوب.
طيب، قالوا والثاني أي القسم الثاني من أقسام الكناية، كناية يكون المكني عنه فيها نسبة. لو اختصروا لقالوا كناية عن نسبة، الكناية عن النسبة. وضابطها، ضابط هذا النوع أو القسم، أن يصرح بالموصوف وبالصفة ولا يصرح بالنسبة بينهما، لا يصرح بالنسبة بينهما. أن يصرح بالموصوف والصفة ولا يصرح بالنسبة بينهما، نحو المجد بين ثوبيه والكرم تحت ردائه، تريد نسبة المجد والكرم إليه. قولهم المجد بين ثوبيه، أين الموصوف؟ الضمير ثوبيه. طيب والصفة أين الصفة؟ المجد. طيب ولا يصرح بالنسبة، يعني ما قيل هو صاحب مجد أو هو ماجد، ولكن قيل بين ثوبيه. وكذلك الكرم تحت ردائه، صرح بالصفة الكرم وبالموصوف اللي هو الضمير أو ما يعود عليه الضمير، ولم يصرح بالنسبة بينهما، ما قيل هو ماجد أو هو كريم، لا، وإنما قيل الكرم تحت ردائه، وهذه كناية عن نسبة. طيب ما فائدتها يا جماعة المبالغة في إثبات المجد له والكرم؟ يعني أن هذه الصفة متأصلة فيه راسخة، فهذه فائدة الكناية هنا. ومن هذا القبيل أيضا قول الشاعر إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج، في قبة ضربت على ابن الحشرج، هذه كناية عن نسبة كما ترى. وهكذا قول بعضهم فلان في ثوبه شاعر، هذا أبلغ من أن يقول فلان شاعر، يعني أن الشعر متغلغل فيه. والثالث أي القسم الثالث من أقسام الكناية، كناية يكون المكني عنه فيها غير صفة ولا نسبة. باختصار لو قالوا الثالث كناية عن موصوف، كناية عن موصوف، هذا أخصر من قولهم. وضابط هذا النوع أو هذا القسم أن تذكر الصفة، أن تذكر الصفة والنسبة ولا يذكر الموصوف، ولا يذكر الموصوف أي المكنى عنه. قال كقوله الضاربين بكل أبيض مخلم بكسر الميم والطاعنين مجامع الأضغان، هذا يمدحهم بالقوة فيقول الضاربين بكل أبيض مخلم، يريد بالأبيض المخلم إيش؟ السيف. مخلم على وزن مثعل، من خدمه إذا قطعه، فمخذم أي قاطع. والطاعنين مجامع الأضغان، ما مجامع الأضغان يا جماعة؟ القلب. نعم، فمجمع الأضغان القلب.
هو محل الضغن وضده. فلاحظوا هنا ذكرت الصفة أبيض نخلم والنسبة، وكذلك مجامع والطاعنين مجامع الأضغان، هذه صفة، صفة القلب أنه يجمع الضغن. ولم يذكر الموصوف الذي هو القلب والسيف، ما ذكر. وما هي الفائدة في الكناية هنا؟ ما الفائدة يا جماعة؟ الفائدة أنه جاءك بشيء من أبرز صفات الموصوف لتفكر فيه النفس، وفيه أيضا تحريك الأذهان إلى معرفة هذا الموصوف. وقد ذكروا في الكناية فائدة إجمالية، قالوا إن الكناية تعطيك الشيء بدليله، تعطيك ماذا؟ الشيء بدليله. يعني هنا قولهم مجامع الأضغان أعطاك أنهم يطعنون القلب، وذكر أن من صفة هذا القلب أنه يجمع الضغن، فإذا كان هذا حاله فهو مستحق للطعن. قال فإنه كان، ويجوز كان للتشديد، بمجامع الأضغان عن القلوب. ومن هذا القبيل أيضا، يعني الكناية عن الموصوف، قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ما هو هذا الذي ينشأ في الحلية؟ المرأة أو البنت. يعني أن القوم جعلوا لله البنات ولهم ما يشتهون من الذكور، فالله ينكر عليهم فيقول أو من ينشأ في الحلية تجعلون لله هذا، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهذا كناية عن المرأة، وأنها يعني من صفاتها أنها ضعيفة. طيب، اقرأ.
قال رحمه الله والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت الريحة، نحو هو كثير الرماد أي كريم، فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز، وكثرتهما تستلزم كثرة الآكلين، وهي تستلزم كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تستلزم الكرم، وإن قلت وخفيت سميت رمزا، نحو هو شمين رخو أي غبي بليد. وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن ووضحت سميت إيماء، سميت إيماء وإشارة، نحو أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، كناية عن كونهم أمجادا. وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق يسمى تعريضا، وهو إمالة الكلام إلى عرض أي ناحية، كقولك لشخص يضر الناس خير الناس من ينفعهم.
طيب الكناية باعتبار صورها وشواهدها ليست على مستوى واحد في الدلالة على المعنى المقصود، فبعضها يفهم المعنى عن طريق معرفة الوسائط بين الشيء المكنى والمكنى عنه، وبعضها تكون الوسائط فيه كثيرة، فالبعض قليل والبعض كثير، وبعض الكنايات تكون واضحة تدل على المقصود، وبعضها لا يفهم المقصود معها إلا بتدقيق ونظر. ولهذا قالوا: والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت تلويحا. طبعا هذه مصطلحات يعني في تقسيمها ولا مشاحة في المصطلح، نحو هو كثير الرماد، كيف علمنا أن المراد أنه كريم؟ انظر، قال أي كريم، فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز، وكثرتهما أي الطبخ والخبز تستلزم كثرة الآكلين، وهي إيش؟ وهي أي كثرة الآكلين، وهي أي كثرة الآكلين تستلزم كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تستلزم الكرم. يعني تعددت الوسائط، فهذا النوع يسمى تلويحا والمعنى فيه ظاهر. وإن قلت وخفيت سميت أي الكناية رمزا، رمز يعني أن الدلالة فيها رمزية يعني إشارية، نحو هو سمين رخو أي غبي بليد، رخو مثلثة الراء، رخو رخو ورخو، وهو الهش من كل شيء، أي غبي بليد. كيف علمنا أن المعنى على الغباء الغباوة والبلادة؟ قالوا لأن السمنة، لأن السمنة تستلزم أن قفاه عريض، السمنة تستلزم أن قفاه عريض، وعرض القفا يستلزم الغباوة والبلادة. هكذا قالوا، وهذه الكناية رمزية. وإن قلت فيها الوسائط أو لم تكن، يعني لم توجد ووضحت أي ظهرت، سميت إيماء وإشارة، نحو أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، كناية عن كونهم أمجادا أي ثم لم يتحول عنهم. هذه الكناية تسمى ماذا؟ من أي أنواع الكناية؟ كناية عن نسبة. فالحاصل أن هذه المصطلحات مجرد تقسيم لأنواع الكناية، وإلا فالذي يهمنا هو التقسيم الأول الأكبر، وهي الكناية عن الصفة وعن الموصوف وعن النسبة. قالوا وهناك نوع، هذا المهم فانتبهوا، وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السياق. انتبه، على السياق، أي أن الذي مضى يعتمد في فهمه على ماذا؟ على الألفاظ، هذا على السياق. قال يعتمد في فهمه على السياق يسمى تعريضا، تعريضا وهو إمالة الكلام إلى عرض أي ناحية، كقولك لشخص يضر الناس خير الناس من ينفعهم، أنت تعرض به بأنه إيش؟ إيه نعم، بأنه يضر الناس. وكقول المحتاج الذي يأتي إليك يا أبا محمد، محتاج هو، ويقول جئتك لأسلم عليك، وش يريد هو؟ إيه نعم، يريد ما خلف ذلك، وهو أن تمد يدك بشيء. فقوله جئت لأسلم عليك هذا تعريض بطلب المدد، وحينئذ قالوا إن المعنى في الكناية ففي التعريض يفهم من سياق الكلام، من السياق، خلافا للكناية فإن المعنى يفهم من الألفاظ. ولهذا عرفوا التعريض، عرفوا التعريض بأنه اللفظ الدال على الشيء، اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم، لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي. أعيد التعريف يا أبا سليمان، التعريف ما هو؟ من طريق المفهوم، لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي. ولهذا قلنا لك، قلنا إن الكناية تفهم من اللفظ، أما التعريض فإنه يفهم من السياق والقرائن، من السياق والقرائن. التعريض يدور في الكلام، ومن ذلك قوله جل وعلا قالوا من فعل، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مراد إبراهيم عليه السلام التعريض بهم، وأنهم يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. أليس كذلك؟ وثبت في الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما دخل يوم الجمعة وعمر يخطب فرآه عمر وقال ماذا قال؟ أية ساعة هذه؟ أية ساعة هذه يعرض به أنه تأخر؟ ما يريد، لا يسأل عن الساعة ولا يريد إلا التعريض. إذن قوله أية ساعة هذه، ولهذا فهم عثمان رضي الله عنه ذلك وقال ما جئت على أن سمعت النداء ثم انقلبت إلى بيتي وتوضأت. الخبر، فهذا تعريض. ومن التعريض أيضا أن امرأة وقفت على قيس بن سعد وقالت أشكو إليك قلة الفأر في بيتي، أشكو إليك إيش؟ قلة الفأر في بيتي، فقال ما أحسن ما ورت، املأ بيتها لحما وسمنا وطعاما. فهذا تعريض بقلة ذات يدها. وجاء التعريض في القرآن مصرحا بجوازه في موضع، قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذا هو التعريض. قال القاسم بن محمد قال أي أن يقول لها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب. الخطبة ما تجوز ولا لا؟ فيقول إني فيك يعني لراغب. وهذا ما قاله القاسم ابن محمد. ومن أهل العلم من قال لا، يقول يعني يرغب في مثلك، يرغب في مثلك. طيب، أظن واضح التفريق بين التعريض والكناية، أن هذا يفهم من اللفظ وهذا يفهم من السياق. نعم، يدخل بس عن يعني مصطلحه على تسميته بالتعريض، ويظهر يعني يظهر التفريق بين التعريض والكناية والمجال في من قذف بالتعريض، في من قذف بالتعريض. يعني لو قال فلان أمه مثلا طاهرة الذيل، أمه طاهرة الذيل، أو لا تغشى الفجور، لا طاهرة الذيل، هذا تعريض ولا لا؟ هذا تعريض بالقذف وليس هو قذفا صريحا. فهذا المثال كما ترى ليس هو كناية وليس هو تصريحا بالقذف وليس هو مجازا، وإنما هو تعريف. وقد اختلف الفقهاء في من قذف بالتعريض هل يحد أو لا يحد. طبعا مذهب جماعة من الفقهاء منهم عطاء وقتادة والثوري وقول للشافعي ورواية في مذهب أحمد أنه يحد، وقال آخرون لا، وبينهم خلاف مذكور في كتب الفقه لا نطيل به القول. ها
وش تقول ظاهرة الدين؟
ها
تعريض بالقذف ظاهرة الدين
تعريض، يعني هذا تعريض بها. وما لماذا اختصصت أمه أن تقول هي طاهرة الدين؟ يعني لو قيل لفلان والله جاء واحد قال زكني فكتب هذا فلان لا يشرب الخمر وليس كذا ولا يماشي الفجرة ولا ولا، هل مدحه؟ ما مدحه، وإنما عرض. فقولهم يعني طاهرة الدين هذا من باب التعريض بالقذف. فبعضهم يقول الذين قالوا إنه يحد قالوا لأنه قذف، ما قال طاهرة الذيل إلا لأنه قذف. وما لجماعة من أهل العلم إلى أنه لا ليس قذفا وأنه لا يحد. وهذا اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن أهل العلم من قال لا، إن كان يقصد فالكلام فيه طويل. أنا جئت بهذا المثال ليظهر لك الفرق بين التعريض والكناية والحقيقة والمجاز، قل لا مثال إن هو إلا مثال. طيب نعطيكم أمثلة. نعم ها نعم ايش يمكن يدخل من جهة، يعني قد يدخل من جهة، لكن أيضا هنا من زاوية نقول إن كناية عن نسبة. وبعض الأمثلة تأتيها من جهة وتقول هذه استعارة، ومن جهة تقول هذه تجريد ونحو ذلك. نعم نعم يعني منهم من جعله كناية ما يضر ما يضر، على اعتبار أنه يعني ليس مجازا ولا حقيقة عندهم وأنه واسطة. والتعريض كما قلنا في الكناية من الكناية يا جماعة ما هي ظاهرة ومنها ما هي خفية، كذلك التعريض في التعريض ما هو ظاهر ويفهم من السياق وفي التعريض ما هو محتاج إلى تأمل. مثل ماذا؟ مثل ما ثبت في الحديث الذي رواه البيهقي في الأسماء والصفات وغيره وإسناده حسن بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أحد الحسنين وقال إنكما لمن ريحان الله، وإن آخر وطأة وطئها الله بوجه، إنكما لمن ريحان الله وإن آخر وطأة وطئها الله بوج. تعرفون وج؟ واد بالطائف. هذا فيه تعريض. لماذا؟ ما معنى وإن آخر وطأة؟ الوطأة هي الأخذة، والمراد بوجه ماذا يا جماعة؟ ها؟ الوجه واد بالطائف، لكن المراد هنا، المراد هنا غزوة حنين، والمعنى هنا فيه تعريض برحيله صلى الله عليه وسلم، فيه تعريض برحيله عليه الصلاة والسلام ومفارقته للدنيا، فيقول إنكما لمن ريحان الله ولكني مفارقكما عن قرب. فإن غزوة حنين في آخر غزوة وقع فيها القتال، ما جاء بعدها إلا غزوة الطائف ولم يكن فيها قتال، فقط حصار، وكذلك تبوك لم يكن فيها قتال. والحاصل أن هذا تعريض بقرب وفاته عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك مفصلا صاحب كتاب الطراز. طيب نعطيكم شواهد على الكناية، ننظر شواهد تدريبات على الكناية والتعريض. يقول الله جل وعلا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. ما هذا؟ ما وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها؟ مش هذه كناية؟ إيه كناية ولا تعريض؟ كناية عن ماذا؟ عن الندم. النادم يقلب كفيه. كناية عن الندم. ومثله أيضا قوله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه. كناية عن ماذا؟ كناية عن الندم. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا. يقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وقوله جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا، كناية عن أي شيء؟ كناية عن الكبر. صفة ولا موصوف؟ صفة. طيب وقوله جل وعلا فيهن قاصرات الطرف، كناية عن ماذا؟ عن العفة، وأنهن لا يتطلعن لغير أزواجهن. طيب يقول الشاعر ولي بين الضلوع، ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثكل الشباب، كناية عن ماذا؟ ولي بين الضلوع دم ولحم، هما الواهي أي اللحم والدم الذي ثكل الشباب، كناية عن ماذا؟ لا لا، كناية صح، كناية عن موصوف وهو القلب. ولي بين الضلوع دم ولحم، فهو كناية عن موصوف وهو القلب. وفائدة الكناية هنا بيان حقيقة القلب، وأنه يعني ضعيف واهي. طيب، من خلال ما مضى نستطيع أن نلخص فوائد الكناية، يعني ما فوائد الكناية؟ لماذا يسلك سبيلها؟ لفوائد متعددة من خلال الأمثلة. أولا، أنها تعطيك الحكم بدليله، ولا لا؟ تعطيك الحكم بدليله، فإذا قالوا مثلا فلان بابه مفتوح أو كثير الرماد، فالمعنى أنه كريم، والدليل على ذلك إيش؟ إيه نعم، فتحه للباب وكثرة رماده. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يضع عصاه عن عاتقه، المعنى أنه ضراب، والدليل ها العصا. ومن فوائد الكناية أن فيها تحاشيا لألفاظ الفحش، والتصريح هذا في القرآن ظاهر. قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أو لامستم النساء فلما تغشاها، و لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أم محمد بنت محمية أو محمية زوجة عبد الله بن عمرو، أو الذي سأل أظنه والده عمرو عن عبد الله بن عمرو زوجها، قالت نعم الرجل إلا أنه لم يغش لنا كنفا، لم يغش لنا كنفا. لاحظ، قال ابن حجر هذه كناية عن أي شيء؟ عن أنه يهجرها في الفراش، لأنه كان منهمكا بعبادته، فأمره أن يحسن إلى أهله. وقد قال عليه الصلاة والسلام ويمن لأهلك عليك حقا. الشاهد أنها تحاشت أن تصرح بذلك. ومن فوائد الكناية أيضا أنها تبرز المعقول في صورة المحسوس، تبرز المعقول في صورة المحسوس، فمثلا الندم معقول ولا محسوس؟ الندم معقول، فإذا قال الله تعالى ويوم يعظ الظالم على يديه، المعنى أنه ندم، فجاء هذا المعنى في صورة شيء محسوس، لأنك حينئذ يتبادر إلى ذهنك هذا العظ على اليد، وهنالك فوائد للكناية تظهر من خلال الأمثلة. طيب، ندخل في علم البديع ولا الوقت طال؟ ها ها، ناخذ منه. طيب، ناخذ المقدمة التعريفات ونقف. اقرأ.
قالوا رحمه الله: علم البديع، البديع علم يعرف به وجوب تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، وهذه الوجوب ما يرجع منها إلى تحسين المعنى يسمى بالمحسنات المعنوية، وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ يسمى بالمحسنات اللفظية.
طيب، علم البديع هذا هو ثالث علوم البلاغة، ثالث علوم البلاغة، وكثير من القدماء يجعلون هذا العلم مكملا للعلمين السابقين، وأنه ليس في الأصالة كهما، والصحيح أنه علم قائم برأسه وليس مكملا فقط. والبديع في اللغة هو الجديد المحدث، هو الجديد المحدث، يقال بدع الشيء يبدعه بدعا وابتداعا إذا أنشأه واخترعه. وفي الاصطلاح ما ذكروا، قالوا علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، إذن هو محسن المطابق لمقتضى الحال، المعنى أن هذا التحسين يجب أن يكون بعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال ولا لا؟ يجب أن يكون التحسين بعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فإذا لم يكن الكلام مطابقا لمقتضى الحال فلا يكون لتحسينه وجه، ويكون كقول من قال: إني وتزييني بمدحي معشرا كمعلق درا على خنزيري. ومما يدلكم يا جماعة، مما يدلكم على أن البديع فيه تحسين للكلام أن طائفة من أنواعه، من أنواع هذا العلم، منتزعة من الوشي الذي تزين به البرود، جمع برد، فعندهم من الأسماء الترصيع والتوشيح والتشهيل، فهذه الألوان البديعية تجري في الكلام مجرى الوشي في البرود. تعرفون البرد؟ كساء فيه خطوط وألوان زينة، فالحاصل أن علم البديع هو العلم الذي يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد مطابقته لمقتضى الحال. وهذه الوجوه منها ما يرجع إلى المعنى، يحسن بها المعنى فتسمى محسنات معنوية رحمك الله، وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ ويسمى بالمحسنات اللفظية. ولعلنا نقف ودخلنا نحن هنا في الباب، فإننا لا نحب الوقوف على الأبواب، كما قال العز بن عبد السلام، العز إذا قرأ في كتاب وقف على باب قال ادخلوا فيه، لا تجعلنا نقف على الأبواب. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.